أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في وجوب غسل الوجه، ما المراد من الغسل وما هو الدليل على ذلك؟ ذكرنا أن الدليل على ذلك ورود لفظ الغسل في الكتاب والسنة ومورد إجماع الفقهاء، فلا إشكال في وجوب الغسل. إنما الكلام في أن الغسل ما المراد منه، ذكر بأن الغسل هو مفهومه يختلف عن مفهوم المسح، أن المسح هو لغة أنه شيء، والمسح لغة والغسل لغة شيء آخر. فالمستفاد من ظاهر الروايات التي ورد فيها الغسل أنه يختلف عن المسح، فالغسل شيء والمسح شيء آخر. مرور الماء على الممسوح حينئذ. الثاني، استدلوا بالدليل الثاني على أنه لغة وعرفا يختلفان حينئذ. الغسل مفهومه عند العرف واللغة يختلف عن مفهوم المسح، فلذلك يجب في مواضع الغسل الغسل وفي مواضع المسح المسح. والحق أنه نقول بأن الغسل والمسح كلاهما وردا في الأحاديث، الوضوء غسلتان ومسحتان، فبحكم التقابل بينهما لا بد أن يكون هناك نقطة اشتراك ونقطة اختلاف وافتراق بينهم إنهما. أما نقطة الاشتراك هو أن المسح والغسل يتفقان في إيصال النداوة إلى المحل الممسوح أو المحل المغسول. هذه النداوة لا بد أن تكون واصلة، سواء كان غسلا سواء كان مسحا، فنقطة الاشتراك هو وصول النداوة إلى ذلك المحل، كان ذلك المحل من موارد الغسل أم كان ذلك المحل من موارد المسح. إلا أن الغسل ورد واعتبر فيها الجريان والاستيلاء بخلاف المسح، مجرد الإمرار، إمرار اليد الماسعة على ذلك المكان أو الندامة كافي. فنقطة الافتراق بين المسح والغسل أن الغسل إنما اعتبر فيها الجريان واعتمر فيه الاستيلاء، بينما في المسح لا يعتبر فيه ذلك، مجرد إمرار المسح على الممسوح وصول النداوة إلى ذلك المحل، هذا هو نقطة الافتراق. فحينئذ بحكم التقابل لا بد أن يكون مختلفان، وإلا لو كان متحدان لما كان فائدة أن يكون هناك غسل ومسح حينئذ، فهذا هو المستفاد من الأحاديث. نأتي لكلمة الجريان الذي وردت في الأخبار وكلمات الفقهاء. ما المراد من الجريان؟ هل المراد من الجريان أنه يجري الماء على المحل المغسول بحيث يتقاطر منه، أو أن المراد من الجريان هو الاستيلاء؟ ليس أكثر من ذلك. الظاهر أنه الغسل والجريان هو بمعنى الاستيلاء، لا أنه يجري الماء بحيث يتقاطر من هذا المحل المغسول يتقاطر منه، لا يعتبر، إذ كلهم يقولون ويتفقون أنه لا يعتبر التقاطر في الغسل، بخلاف ما ذهب عند العامة أنه يعتبر قطرتان أو قطرة أو قطرتان. نحن لا نعتبر أن يكون هناك انفصال حينئذ، قطرة أو قطرتان، هذا هو الذي. واتفقوا على أنه يصح الوضوء الارتماسي ولو لم يكن هناك تقاطر أبدا، وإنما هو مجرد أن يضع اليد في الماء بحيث يكون يستولي الماء عليه، هذا المعنى هو الذي اعتبره عند الفقهاء. فحينئذ نستفيد من هذين حكمين عند الفقهاء ومما ورد في الروايات أن الجريان بمعنى الاستيلاء، ليس شيئا زايدا عن الاستيلاء، بل هو طريق إلى الاستيلاء، لأن يكون للجريان موضوعية خاصة، هذا هو المستفاد من هذه الروايات الواردة في المقام. ولا بد أن نقرأ الروايات ونستفيد منها. بعض الروايات نذكرها دون الجميع وسيأتي مطاول البحث. الروايات هذه: صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه الصلاة والسلام يجزيك من الوضوء ثلاث غرفات، واحدة للوجه واثنتان للذراعين. لا إشكال في أنه إذا كان المدار في الغسل والاستيلاء يتحقق الاستيلاء بالغرفة الواحدة، والغرفة للوجه غرفة لليمنى وغرفة لليسرى يتحقق به الاستيلاء ولا نحتاج إلى الجريان. فالإمام استعمل يجزيك غرفة واحدة، حينئذ لم يستعمل الجريان. فنحن نستفيد من هذا أن الجريان الذي يرد في رواية أخرى إنما هو طريق إلى هذا الاستيلاء، لأنه يكون معتبرا على نحو القيدية حينئذ. ومنها صحيح محمد بن مسلم: ما جرى عليه الماء فقد طهر. ورد لفظ الجريان في هذه الصحيحة، وذكرنا أن الجريان بمعنى الاستيلاء حتى لا ينافي مع الصدر مع الرواية المتقدمة. فالجريان بمعنى الاستيلاء، لا أن يكون للفظ الجريان أن هناك موضوعية طريق إلى تحقق الاستيلاء، إذ المعتبر في المسح استيلاء الماء على الممسوح. ومنها صحيح زرارة كل وإطلاقها صحيح محمد بن مسلم يشمل الغسل ويشمل الوضوء. ما جرى عليه الماء فقد طهر، جريان سواء كان في الغسل أم كان في الوضوء إطلاقه يشمل كلاهما. ومنها صحيح زرارة: كل ما أحاط به الشعر فليس للعباد أن يطلبوه ولا يبحثوا عنه، أي أنه يدخلون الماء في هذا بقوة إلى تحت الشعر، ليس للعباد أن يطلبوه. الماء كثافته قليلة يدخل بسرعة تحت الشعر، ما يحتاج إلى التمعن في ذلك. ولا يبحثوا عنه ولكن يجري عليه الماء، مجرد أن جرى على هذا الوجه وعلى الشعر الماء كفى ذلك. ولفظ الجريان في المقام أيضا بمعنى استيلاء الماء على هذا الموضع الذي هو نبت به الشعر. ومنها صحيح حماد قال: كنت قاعدا عند أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام فترعى بماء فملأ به كفه فعم به وجهه، أي ضربه على وجهه، أي ضرب بمعنى عم بمعنى استولى على ذلك. وثم ملأ كفه فعم به يده اليمنى، ثم ملأ كفه فعم به يد اليسرى. والمراد بالعم هو التعميم بمعنى إجراء الماء وهو الاستيلاء حينئذ. فهذه الألفاظ الثلاثة: جريان، غرفة واحدة، التعميم يشير إلى شيء واحد حقيقة واحدة وهو استيلاء الماء ما على المغسول. هذا هو بمعنى الاستيلاء والإسالة، ليس أكثر من ذلك. فالجريان لم يكن معنى خاص في الغسل بحيث يعتبر فيه التقاطر وأمثال ذلك، بل الجريان عبارة عن استيلاء الماء وإسالته على الموضع حينئذ، ليس أكثر من ذلك. فهذه الروايات تدل على أن الغسل شيء واحد، سواء كان بمعنى الجريان أو بمعنى التعميم، إلا أن المراد من الغسل هو استيلاء الماء على المحل وإسالته عليه. هذه هي لا ريب ولا إشكال في أن الإجراء الجريان والاستيلاء لهما مراتب متفاوتة، أدناها أن يكون مثل الدهن وأعلاها أن يكون مثل الجريان. فهذه الروايات تريد أن تبين مراتب الاستيلاء مراتب الإسالة، فتارة تتحقق في أدنى مراتبها وأخرى تترتب في أعلى مراتبها وهي الجريان بحيث يتقاطر منه، ولكنه كلها تشير إلى معنى واحد وهي أنه لا بد أن يكون هذا الماء مستوليا على المغسول ويسيل على ذلك الوجه. هذا هو الذي يكون. ويشهد إلى أدنى المراتب ما ورد في بعض الروايات كقول أبي جعفر عليه الصلاة والسلام: إذا مس جلدك الماء فحسبك، ليس أكثر من ذلك، مس الجلد الماء فحسبك. هذا معنى أنه إذا استولى على المحل فحسبك، لا يحتاج إلى أكثر من ذلك، أن يجري ويسيل ويتقاطر وأمثال ذلك لا نحتاج إلى ذلك. هذا إشارة إلى أدنى المراتب حينئذ. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام إنما يكفيك مثل الدهن، وهذه إشارة إلى أدنى المراتب، لأنه أنه يريد منه معنى آخر غير ذلك، أي يكون الماء بقدر الدهن الذي يستعمل، والمعلوم أنه لم يستعمل من الدهن شيء زائد إلا بقدر راحة اليد كما في رواية أخرى. فالمراد من هذا بيان أدنى مراتب الاستيلاء، أدنى مراتب الجريان، هذه هي الرواية. وقوله عليه الصلاة والسلام يأخذ أحدكم الراحة من الدهن، أي يأخذ بمقدار الكف القديد الراحة من الكف، فيملأ لها جسده والماء أوسع من ذلك. يبين هذا المعنى أنه يكفيك من الدهن، ليس بمعنى أنه كالدهن بمقدار القلة، بل إنما يريد أن يبين أنه أوسع من ذلك، يستولي الماء على هذا المحل، هذا هو الذي مراد منه. فأدنى مراتب الاستيلاء هو أن يكون بمقدار الدهن، بمثل الدهن لا بمقداره، بمثل الدهن. فهذه الروايات لا تريد أن تبين أنه يكفيك من الماء بقدر الدهن الذي يوضع على الراحة ويدهن بها الجسد، وإنما تريد أن تبين معنى آخر، بأنه لا يحتاج في الوضوء أن يكون ماء كثيرا، بل يكفي أدنى أو أقل المياه كافيا في ذلك، الماء أوسع من ذلك. فهذه الأحاديث نستفيد منها شيئان: الشيء الأول وهو أن يكون الاستيلاء في أدنى مراتبه كالدهن، ولأنه يكون استيلاء أنوى. وأما الأمر الثاني وهو أنه لا نحتاج في ماء الوضوء أن يكون كثيرا، بل يكفي القليل حينئذ، هذا هم أيضا نستفيد من هذا. فهذه الروايات مجموعها تدل على هذا المعنى، ونستفيد من إطلاق هذه الروايات أن هذا الاستيلاء والجريان إنما تارة تكون بدون واسطة، وتارة أكون مع الواسطة وهو إمرار اليد. فإنه إذا جرى الماء على الوجه ولو بدون واسطة كفى بالوضوء، ولو أجرى الماء بواسطة وهو إمرار اليد على الوجه وعلى اليدين وكفى ذلك أيضا، سواء كان بدون واسطة أم مع الواسطة، ما دام يصدق عليه الاستيلاء، يصدق عليه الجريان، يصدق عليه التدين بمعنى الاستيلاء أيضا. فلم نستفيد من هذه الروايات، أي روايات الدهن، شيء زائد حتى نقول بأن هذه الروايات تشير إلى أمر آخر تبين مقدار القلة بالماء. حينئذ فالاختلاف بين هذه الروايات وما عليه كلمات الفقهاء ومورد اتفاقهم أن المراد من الغسل هو أنه جريان استيلاء، إسالة على هذا الوجه، ليس أكثر من ذلك، هذا هو. ولكن للاستيلاء والإسالة مراتب، أدناها أن يكون مثل الدهن، هذا هو الذي نستفيد. ثم قال بعض الفقهاء أن الغسل في المقام له إطلاقات ثلاثة: الغسل بمعنى غسل الأجسام النجسة حينئذ، ويعتبر فيه انفصال الغسالة، استيلاء الماء على المحل وانفصال الغسالة من ذلك المحل. ولكن ذكرنا بأنه الفقهاء لا يشترطون انفصال الغسالة، الاستيلاء معتبر، ولكن انفصال الغسالة أي انفصال قطرات من غسل الوجه لا يشترط فيه. فهذا المعنى بمعنى انفصال لا يريد منه، نعم الاستيلاء معتبر. الاحتمال الثاني أن يكون هناك استيلاء بمعنى جريان على الوجه، أن يكون الماء جاريا على الوجه بمعنى، وذكرنا أن الجريان بمعنى الاستيلاء، لا أن يكون شيء آخر غير الاستيلاء. فالجريان ليس له موضوعية خاصة حتى يكون صرف إليه هذا المعنى العرفي، بل هو طريق إلى استيلاء الماء على الوجه. فروايات الجريان لا تفيد شيئا غير الاستيلاء والإسالة على الوجه، هذا هو الثاني. الأمر الثالث أنه الغسل بمعنى التدهين كما ورد في روايات التدهين، وذكرنا أن روايات التدهين لا يستفيد منه إلا أن يكون هناك استيلاء ولو كان بماء قليل، وهو أدنى مراتب الاستيلاء والإسالة. فنستفيد من مجموع هذه الروايات شيء واحد، وهو أن يكون الغسل بمعنى استيلاء الماء وإسالته على الموضع المغسول، سواء انفصل منه شيء أم لم ينفصل، سواء كان بواسطة أم بدون واسطة، أي بإمرار اليد أو بدون إمرار اليد. هذه المستفاد من هذه الروايات، ولا نحتاج إلى تأويل روايات التهذيب إلى شيء آخر بعد أن حملناه على معنى أدنى مراتب الاستيلاء، ولبيان أمر آخر أنه لا نحتاج إلى الماء الكثير في الوضوء كما تفعله العامة حينئذ. هذا هو الذي نستفيد من هذه الروايات. فالكلام فهذا الغسل بمعنى استيلاء وبمعنى إسالة الماء على الموضع المغسول لا شيء زائد بواسطة أم بغير واسطة. هذا ما ذكروه في المقام، أطال بعضهم الكلام في المقام ولا نحتاج إلى هذه الإطالة. ثم قال أنه يجب أن يكون من الأعلى إلى الأسفل، أي من قصاص ومنابت الشعر إلى الذقن حينئذ، فلا يجوز النكس كما سيأتي.